إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا بكم في الجنة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، إن الله ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر الإخوة الكرام في مكتب الرسل التعاوني هذه الدعوة جعلها الله عز وجل في ميزان حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، عظمة الخالق وضعف المخلوق هو عنوان كلمة هذه الليلة، وسيكون الحديث فيها على عناصر: أولها أسباب التحدث عن الموضوع، ثم العظمة صفة من صفات الله عز وجل، ثم أمور تتجلى فيها عظمة الله عز وجل، ثم نعرج على ضعف المخلوق، ثم ما هي ثمرات تعظيمنا لربنا عز وجل، ثمرات تعظيمنا لربنا عز وجل. أما لماذا نتحدث عن عظمة الخالق وضعف المخلوق؟ فأن بعضا من الناس هداهم الله عز وجل ما قدر الله عز وجل حق قدره، مع معرفتهم بعظمة الله عز وجل، لكن ربما كانت معرفة نظرية لم تتبلور إلى يقين في القلوب، ولهذا تجد أن بعضا من الناس يعلم عظمة الخالق عز وجل ومع ذلك يقارب أعمالا يستحيا منها، فهذا من الأسباب. ثم أن بعضا من الناس أيضا ما عبدوا الله عز وجل حق عبادته، فما استجاب بعض منهم لأمره وما اجتنبوا نهيه سبحانه وتعالى، ناسين عظمته وشدته وبطشه وانتقامه عز وجل. العظمة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، صفة من صفات الله عز وجل العظيم الكبير، ويقال عظمه تعظيما أي فخمه، والتعظيم التبجيل. وقد وصف الله عز وجل عذابه بأنه عظيم، ووصف أجره سبحانه وتعالى بأنه عظيم، قال سبحانه: وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال عز من قائل: إن عذاب ربك كان محذورا. قال ابن كثير: أن ينبغي أن يحذر منه ويخاف منه ويخاف من وقوعه وحصوله. قال سبحانه: إن بطش ربك لشديد. وقال عز من قائل: لينذر بأسا شديدا من لدنه. قال ابن كثير: بأس شديد أي عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الآخرة. من لدنه أي من عند الله عز وجل، من عند الله الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال سبحانه: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. وقال سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وقال سبحانه: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، يصف عذابه الأليم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في الفطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. وعند الترمذي وغيره، والحديث صححه الألباني بتخريج المشكاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض، أو لأفسدت على الناس معيشهم، فكيف بمن يكون طعامه؟ ووصف الله عز وجل أجره بأنه عظيم. في آيات يبين فيها سبحانه وتعالى نعيما أعده لعباده المؤمنين، فقال: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فوصف الله عذابه بأنه عظيم، ووصف أجره بأنه عظيم، فهو رب العرش العظيم. قال سبحانه: فسبح باسم ربك العظيم. وقال سبحانه: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فدلت تلك الآيات على أن العظمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وعظمة الله عز وجل تتجلى في أمور. أول هذه الأمور عظمة ذاته سبحانه، عظمة ذاته سبحانه أولها قيام ذاته سبحانه بنفسها، فلا تحتاج إلى غيرها في قيامها، لأنها لو احتاجت إلى غيرها في قيامها لما استحقت أن تعبد وتكرم. وثانيها أن ذات الله عز وجل لم تسبق بعدم، ولا يلحقها موت ولا فناء. قال سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فمنها بدأت الأشياء وإليها تعود، فتعالى من هذه حقيقته ونفسه وذاته. ثالثها أن هذه الذات كاملة باقية مستمرة، قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. رابعها أن هذه الذات لا تأخذها سنة ولا نوم، قال سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال عز من قائل: وما مسنا من لغوب. خامسها أن أسماء هذه الذات تدل دلالة حقيقية على كمال هذه الذات، ومعاني هذه الأسماء مطابقة لحقيقة ذاته، فالعزيز يدل على أن هذه الذات عزيزة حقا، والكريم يدل على أن هذه الذات قادرة فاعلة لما تريد، بخلاف المخلوق الذي قد يسمى الاسم وحقيقة ذلك الشخص غير مطابقة لذلك الاسم، فربما سمي كريم وهو بخيل، أو شجاع وهو جبان. وسادسها أن هذه الذات مباينة لجميع الذوات، فلا يماثلها ولا يجاريها ذات من الذوات في اعتراف جميع الخلق على اختلاف مللهم والفرق على اختلاف لهلهم. وتابعها أن هذه الذات غنية غنى مطلقا عن غيرها، بل غيرها أحوج إليها من كل شيء. قال سبحانه: والله هو الغني الحميد. والله هو الغني الحميد، وما حال البشرية جمعاء إلا كما قال الأول عليه رحمة الله: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المشركين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده يأتي، لا أستطيع لنفسي قلب منفعة، ولا عن النفس دفع المضرات، وليس لي دونه مولى يدبرني، ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي، إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات. ولست أملك شيئا دونه أبدا، ولا شريك أنا في بعض ضراتي، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آت. قال سبحانه: وإن شئتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وقال سبحانه: ووجدك عائلا فأغنى. وعند مسلم من حديث أبي هريرة قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وهو الغني بذاته، فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. قال الهرات في الشرح: ومن أسمائه الحسنى الغني، فله سبحانه الغنى التام المطلق، له الغنى التام المطلق من كل وجه، بحيث لا تشوفه شائبة فقر ولا حاجة أصلا، وذلك لأن غناه وصف لازم له لا ينفك عنه، لأنه مقتضى ذاته، وما بالذات لا يمكن أن يزول، فيمتنع أن يكون إلا غنيا، كما يمتنع أن يكون إلا جوادا مشتنا برا رحيما كريما. الأمر الثاني الذي يتبين فيه عظمة الله عز وجل عظمة أفعاله سبحانه منها الخلق صفة من صفات الله الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة، وهي مأخوذة أيضا من اسميه الخالق والخلاق، وهي من صفات الذات والفعل معه. قال سبحانه: إن ربك هو الخلاق العليم، إن ربك هو الخلاق العليم. وقال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وقال عز من قائل: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وقال سبحانه: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. والخلق في كلام العرب ابتداء الشيء على مثال لم يسبق إليه. وقال أبو بكر بن الأنباري: الخلق في كلام العرب على ضربين، أحدهما الإنشاء على مثال أبدأ، والآخر التقدير. وقال في قوله سبحانه: فتبارك الله أحسن الخالقين، قال: أحسن المقدرين. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. ومنها العرش من مخلوقات الله عز وجل. قال سبحانه: ذو العرش المجيد. وقال عز من قائل: الرحمن على العرش استوى. وقال سبحانه: لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال عز من قائل: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فوصف عرشه بأنه عظيم. وفي دعاء الكرب المروي في الصحيحين عند البخاري ومسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. رب العرش العظيم فوصف عرشه بأنه عظيم. وتأمل في عظم خلق الملائكة، في عظم خلق الملائكة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. واسمع أحاديث وردت في وقت خلق ملكين كريمين. عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن جبريل: رأيته منهبطا من السماء ساد عظم خلقه ما بين السماء والأرض. مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، تبين عظم هذا الخلق، ساد عظم خلقه ما بين السماء والأرض. وقال الله عز وجل في وصفه: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وعند أبي داود عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، مسيرة 700 عام. والسماوات والأرض انظر لهما وتأمل، انظر لهما وتأمل ما كبر حجمهما. يقول الله عز وجل عن الجنة: عرضها كعرض السماء والأرض. وسمع عليه الصلاة والسلام وأصحابه وجبة فقال لأصحابه: أتدرون ما هذه؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي في سبيل جهنم، أو ألقي في جهنم منذ 70 خليفة، فالآن حين انتهى إلى قعرها، فالآن حين انتهى إلى قعرها. تأمل عظم هذه المخلوقات. والكلام من صفاته سبحانه، من صفاته الذاتية الاختيارية، يتكلم ويتحدث ويقول وينادي بما شاء وكيف شاء وبما شاء سبحانه، وأن كلامه بصوت وحرف. قال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. لكن انظر لعظمة هذا الفعل من خلال قوله سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبشر يمده من بعده 7 أبحر، والبشر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله، ما نفذت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ومن خلال قوله سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو جئنا بمثله مددا. وتأمل قدرة الله عز وجل، تأمل قدرة الله عز وجل، وهي صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. ومن أسماء تعالى القادر والقدير والمقتدر. قال سبحانه: إن الله على كل شيء قدير. وقال عز من قائل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. قال الخطابي: وصف الله نفسه بأنه قادر على كل شيء أراده، لا يعتريه، لا يعترضه عجز ولا فتور. وقد يكون القادر بمعنى المقدر للشيء، قدرت الشيء وقدرته. قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال المجادل، قال الكافر، قال المعاند، أنا أحيي وأميت، ألا الكيفية التي يتأولها هو؟ جدلا سلمنا لك، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر وانتصرت لا إله إلا الله، وبهت الذي كفر ودوت لا إله إلا الله، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعده، كان معه طعامه وشرابه وحماره، بعد مئة عام بعثه الله عز وجل، وجد طعامه وشرابه وما وجد حماره، وجد أشلاء ممزقة وعظاما بالية، فأراه الله عز وجل عملية البعث عيانا بيانا ليريه مقدرته وأنه على كل شيء قدير، فركب الله الحمار أمام عينيه، تكون الهيكل العظمي، ثم سكب الله عز وجل الدم والعصب، ثم غطاه باللحم، ثم غطاه بالجلد، ثم نفخ فيه الروح، فانتفض الحمار حيا أمامه. وأعلم أن الله على كل شيء قدير، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير لأنه شك، فدينت الآية يعني وأعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ليس الخبر كالمعاينة. فأوحى الله إليه خذ 4 من الطير فصرهن إليك، اقبضهن بقوة، ثم مسكهن وقطعهن، واجعل على كل جبل منهن جزءا يأتينك سعيا. أمسك برؤوس الطير بين يديه ثم دعاها، فجاء جزء كل طائر يركب في الرأس الذي له لا يركب في رأس طائر آخر، حتى إذا تكاملت أجزاؤها فرفرت في يديه ثم طارت. واعلم أن الله عزيز حكيم، لأن إبراهيم ما شك على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ولذا قال سبحانه ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، أين عقولكم، أين قلوبكم يا من تعلمون مقدرة الله وقدرة الله عز وجل، لا ترجون لله تبارك وتعالى وقارا. فالله قادر، الله قادر. عند مسلم من حديث أبي مسعود البجلي رضي الله عنه لما ضرب غلامه قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على هذا الغلام، إذا دعست قدرتك على ظلم الناس فاعلم أن الله قادر عليك، فاعلم أن الله قادر عليك. الذين يظلمون الناس، الذين يظلمون العمال، الذين يظلمون أبناءهم وأزواجهم، ألا فليعلموا أن الله عز وجل قادر عليهم، فلينتهوا أولى لهم. الأخذ صفة فعلية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، قال سبحانه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وعند مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلا أخذها الرحمن بيمينه. والله يقول وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. وكم أخذ ربك من الجبابرة والقرى الظالمة، قال عن فرعون فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، لما طغى وتجبر وجاوز حده أدبه الله أدبه ما أدبه أحدا من العالمين، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقال سبحانه ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، لعلهم يذكرون، ولعلهم بطشه وانتقامه، لعلهم يراجعون حسابهم في مرة من المرات، فما زادهم إلا طغيانا وعنادا وإصرارا. قال سبحانه وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقال سبحانه عن عاد إرم ذات العماد: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وقال عن قوم: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استأجرتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. كذلك نجزي القوم المجرمين. تأول العذاب وسموه باسم غير اسمه. حينما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم استبشروا برحمة الله وما علموا أن في ذلك عذاب الله تبارك وتعالى. وهكذا يعاقب الله عز وجل الظالمين الذين يزيدون عن منهجه سبحانه وتعالى. وإن سموا بأسماء الناكلين، من الذي حرك الإعصار؟ من الذي هيج البحار؟ من الذي جعل الزلزال؟ من الذي دمر القرى والمدن؟ إلا عذاب ربك سبحانه وتعالى حينما يسلطه على المجرمين. فربك أخذه شديد. الإحسان صفة من صفات الله عز وجل الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة. والإحسان يأتي بمعنيين: أولها الإنعام على الغير وهو زائد عن العدل، أو الإتقان والإحكام. والمحسن من أسماء الله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. قال سبحانه: وصوركم فأحسن صوركم. وصوركم فأحسن صوركم، تعالى إلى الإتقان والإحكام كنموذج وشاهد في خلق الإنسان فقط. قال سبحانه: خلق من ماء دافق. الإنسان خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسرائر. قال بعض أهل العلم: إنها آية عظيمة جليلة، آية عظيمة جليلة فخيمة، حيث أن تلك النطفة المختلطة بماء الرجل والمرأة عندما تستقر برحم الأنثى ويأذن ربنا بتكوينها وخلق بشر منها تتعلق بالرحم وتكون لاصقة به، وكلما مضى عليها زمن ازداد لصوقها وقوية ماسكها فتحول بعد 40 إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى عظام تكسى بلحم، ولا يزال الجنين في ازدياد في الحجم وتعلق بالرحم حتى يصل إلى غاية يمكنه الاستغناء فيها عن رحم أمه لو خرج منه، فيقل تمسكه بالرحم. ويصاحب ذلك كبر حجمه وثقل وزنه ونشاط جسده ليسهل عليه الخروج عندما يأذن له بذلك الملك المعبود. فحال الأجنة في بطون أمهاتها كحال الثمار على أشجارها حينما تبلغ غاياتها ويتم نضجها، لا يبقى إلا انفصالها لثقلها وكمالها وضعف العروق الممسكة لها. وهكذا الجنين تنتهك عنه تلك الأغشية وتنفصل العروق التي تمسكه بين المشيمة والرحم وتنفق تلك الرطوبات المزلقة فتعينه بإزلاقها وثقله وانتهاك الحجر وانفصال العروق على الخروج. فسبحان من أخرجه، فسبحان من أخرجه. ولذلك قال بعض حذاق الأطباء والمشرحين: لا يتم ذلك إلا بعناية إلهية وتدبير تعجز عنه عقول الناس وتعجز عن إدراك كيفيته. فسبحان الله رب العالمين وتبارك الله أحسن الخالقين. تأمل ذلك، تأمل ذلك حق التأمل، واعلم أن جميع الخلائق لو اجتمعوا على إعادة المولود إلى المكان الذي خرج منه لعجزوا عن ذلك، كما أنه لو اجتمعوا على تكوينك ورعايتك ببطن أمك وقد أحاطت بك الظلمات الثلاث لعجزوا وفشلوا وخسروا. كيف كانت تلك النطفة وإلى ما صارت؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله أحسن الخالقين. إن تلك الصورة المهينة التي كانت في غاية الحقارة قدرت إلى صورة فخيمة كريمة في منتهى الجلالة، كما قال ربنا سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، من طريق ما يروى ما في تفسير الرازي أن عيسى بن يوسف الهاشمي كان يحب زوجته حبا شديدا، فقال لها ذات يوم: أنت طالق إن لم تكوني أحسن من القمر. فاجتمعوا في دار المنصور، فجمع الفقهاء والعلماء، فكلهم قال: يحنث إلا يحنث بن أكثم. قال: إنه لا يحنث. قالوا: كيف وقد خالفت علماء زمانك؟ قال: وكيف يحنث والله عز وجل يقول: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إن صورة الإنسان أحسن من صورة القمر، فلا متصرف في ذلك ولا متعهد لما هنالك إلا الرب المالك، وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وفي تلك الظلمات ركب الله العظام ببعضها وكساها لحما وجعل فيها العروق والعصب وفتح مجاري البول والقائر وفتح العيون والآذان والأفواه وفرق الأصابع وشد رؤوسها بالأظافر إلى غير ذلك من غرائب صنعه وعجائبه. وكل هذا في تلك الظلمات الثلاث. لا إله إلا الله وسبحان الله. حقا إن صورة الإنسان أجمل صور المخلوقات وأبهاها وأظرفها وأحلاها. وفي تلك الصورة من الآيات العظام ما يسوق المؤمن لعبادة الله ذي الجلال والإكرام، كما قال سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم تفكر في رعاية الله لك وعنايته بك بعد خروجك إلى الدنيا، حيث والى عليك إنعامه وبره وواصل إحسانه ولطفه، فساق لك غذاء خالصا سائغا موافقا لتغذيتك وصحتك. وفي تكوين ذلك الغذاء من الأعاجيب العجيبة والأسرار البديعة والحكم العالية الجليلة التي تضطر صرائح العقول وتلجئها إلى الإقرار بأن فاعل ذلك هو الحكيم الرحيم. هو الحكيم الرحيم. قال الرازي في تفسيره: خلق الله سبحانه في أسفل المعدة منفذا يخرج منه ثقل الغذاء، فإذا تناول الإنسان غذاء أو شربة رقيقة انطبق ذلك المنفذ انطباقا كليا، لا يخرج منه شيء من ذلك المأكول والمشروب إلى أن يكمل انهضامه في المعدة وينجدد ما صفى منه إلى الكبد ويبقى الثقل هنالك، فحينئذ ينفجر ذلك المنفذ وينزل منه ذلك الثقل. وهذه من العجائب التي لا يمكن حصولها إلا بتدبير الحكيم، لأنه متى كانت الحاجة إلى بقاء الغذاء في المعدة حافلة انطبق ذلك المنفذ، وإذا حصلت الحاجة إلى خروج ذلك الجسم عن المعدة انفصل، فحصول الانطلاق تارة والانفتاح أخرى حسب الحاجة وتقدير المنفعة، مما لا يتأتى إلا بتقدير الفاعل الحكيم. أودع الله جل وعلا في الكبد قوة تجذب الأجزاء اللطيفة الحاصلة في ذلك المأكول أو المشروب، ولا تنجذب الأجزاء الكثيفة. وخلق في الأمعاء قوة تجذب تلك الأجزاء الكثيفة التي هي الثقل، ولا تجذب الأجزاء اللطيفة البتة. ولو كان العكس لاختلفت مصلحة البدن ولفسد نظام هذا التركيب. ثم أودع الله سبحانه في الكبد قوة هاضمة طابقة، حتى أن تلك الأجزاء تنطبق بالكبد وتنقلب دما. ثم إنه تعالى أودع في المرارة قوة جاذبة للصفراء، وفي الطحال قوة جاذبة للسوداء، وفي الكلية قوة جاذبة لزيادة الماء حتى يبقى الدم الصافي الموافق لتغذية البدن. وتخصيص كل واحد من هذه الأعضاء بتلك القوة والخاصية لا يمكن إلا بتقدير الحكيم العليم. ثم إنه في الوقت الذي يكون الجنين في رحم الأم ينصب من ذلك الدم نصيب وافر إليه حتى يصير مادة لنمو أعضاء ذلك الولد والزيادة. فإذا انفصل ذلك الجنين عن الرحم ينصب ذلك النصيب إلى جانب الثدي ليتولد منه اللبن. الذي يكون غذاء له، فإذا كبر الولد لم ينصب ذلك لا إلى الرحم ولا إلى الثدي، بل ينصب على مجموع بدن المتغذي. فانصباب ذلك الدم في كل وقت إلى عضو آخر انصبابا موافقا للمصلحة والحكمة لا يتأتى إلا بتدبير العزيز الحكيم. عند تولد اللبن في الضرع يحدث الله جل جلاله في حلمة الثدي ثقوبا صغيرة ومساما ضيقة، وجعلها سبحانه بحيث إذا اتصل المرء أو الحب بتلك الحلمة انفصل اللبن عنها في تلك المسام الضيقة. ولما كانت تلك المسام ضيقة جدا فحينئذ لا يخرج منها إلا ما كان في غاية الصفاء واللطافة. وأما الأجزاء الكثيفة فإنه لا يمكنها الخروج من تلك المنافذ الضيقة فتبقى في الداخل. والحكمة في إحداث تلك الثقوب الصغيرة والمنافذ الضيقة في رأس حلمة الثدي أن يكون ذلك كالمصباح، فكل ما كان لطيفا خرج وكل ما كان كثيفا احتبس في الداخل ولم يخرج. فلهذا الطريق يصير ذلك اللبن خالصا موافقا لبدن الصبي سائغا للشاربين. ألهم الله الكريم ذلك الصبي المصر، فإن الأمة كلما ألقمت حلمة الثدي أو كلما ألقمت حلمة الثدي في فم الصبي فذلك الصبي بالحال يأخذ في المصر. فلولا أن الإله الرحيم ألهم ذلك الطفل الصغير ذلك العمل المخصوص لم يحصل الانتفاع بتخليق ذلك اللبن في الثدي. اللبن مخلوق من فضلة الدم، والدم خلق من الغذاء الذي تم تناوله، وقد حصل في اللبن أجزاء ثلاثة على طبائع متضادة، فما فيه من الدهن يكون حارا رطبا، وما فيه من المائية يكون بارزا رطبا، وما فيه من الجبنة يكون باردا يابسا. وهذه الطبائع ما كانت حاصلة في الغذاء الذي تم تناوله، فظهر بعد أن هذه الأجسام لا تزال تنقلب من صفة إلى صفة ومن حال إلى حال، مع أنه لا يناسب بعضها بعضا ولا يشاكل بعضها بعضا، وذلك دليل على حدوث تلك الأحوال بتدبير حكيم رحيم يدبر أحوال هذا العالم وفق مصالح العباد. فسبحان من جميع ذرات العالم الأعلى والأسفل بكمال قدرته ونهاية حكمته ورحمته، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والمتبصر في حال المولود حين ولادته يرى أن النفوس الإنسانية في أول خلقتها أقل فهما وذكاء من فطنة سائر الحيوانات. ألا ترى أن ولد الدجاجة لما يخرج من قشرة البيض يميز بين العدو والصديق، فيهرب من الهرة ويلتجئ إلى الأم ويميز بين الغذاء الذي يوافقه والغذاء الذي لا يوافقه. وأما ولد الإنسان فإنه حال انفصاله عن بطن الأم لا يميز البتة بين العدو والصديق ولا بين الضار والنافع. فظهر أن الإنسان في أول الحدود أنقص حالا وأقل فطنة من سائر الحيوانات، ثم إنه بعد كبره يقوى عقله ويعظم فهمه ولا يدانيه بذلك حيوان ما. فانتقال الإنسان من تلك البلادة المفرطة إلى هذه الكياسة المفرطة لا بد أن يكون بتدبير إله مختار حكيم ينقل الأنفس الإنسانية من نقصانها إلى كمالاتها ومن جهالاتها إلى معاربها بحسب الحكمة والاختيار، كما قال العزيز الغفار خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وقال سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والقسم الثاني من معاني الإحسان الإنعام على الغير، وكم لله عز وجل من نعم علينا لا تعد ولا تحصى، كم لله عز وجل من نعم علينا لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الكلام والتعبير عما في الفؤاد وانصمامات الضمير، هضم الطعام، إخراج الطعام، العقل، الكلية، وما غيرها من النعم التي والها الله عز وجل علينا، وأعظمها نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم. نعمة الهداية لهذا الدين الذي إذا أنعم الله عز وجل بها على إنسان فقد أفلح في الدنيا وفاز في الآخرة، فقد أفلح في الدنيا وفاز في الآخرة. من صفاته عز وجل الانتقام من المجرمين، الانتقام من المجرمين. يوصف الله عز وجل بأنه عزيز ذو انتقام، بأنه ذو انتقام، وأنه ينتقم من المجرمين كما يليق به سبحانه، وهي صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة، وليس المنتقم من أسمائه تعالى. قال سبحانه: ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وقال عز من قائل: إنا من المجرمين منتقمون، عند مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، لأن الله يغار وينتقم من الذين يجاوزون حدوده ولا يستحون منه سبحانه وتعالى. إن أمهلهم أو أمد لهم أو ضال عليهم نعمة فلا يحسب أن ذلك يحدث في غيبة عن علمه سبحانه وتعالى، لا والذي لا إله غيره، لكن لهم أن يراجعوا حسابهم. لكنه إذا بطش أو انتقم فإن انتقامه شديد سبحانه، ولذلك حرم الله الفواحش كلها. وما أهلك الأمم السابقة إلا أنهم تعدوا حدود الله عز وجل وانتهكوا حرماته وبرزوه بالفواحش، فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. وما من مصيبة تلم بالأرض ولا عقوبة تقع عليه إلا بسبب بعض ذنوبه وسيئاته، فموت القلوب وفناء الشعور وفقد العلوم ما هي إلا ببعض الذنوب، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. التقديم والتأخير، وأنا أعرض هذه الأفعال وهذه الصفات ليتبين لنا من خلالها عظمة الحي القيوم. التقديم والتأخير صفتان من صفات الذات والأفعال لله عز وجل، ثابتتان بالكتاب والسنة، والمقدم والمؤخر اسمان لله تعالى. قال سبحانه: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إنما يؤخرهم، أولئك الذين بغوا، أولئك الذين طغوا، أولئك الذين أمهلهم في الحياة وظنوا أنهم حينما تجاوزوا الحد أن الله لا يعاقبهم، لا، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال سبحانه: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، مهما بذل الإنسان ومهما حاول أن يتفادى سترة الموت ولحظة الانتقال من هذه الدنيا إلى ما بعدها من البرزخ والموت، فإنه لا يستطيع. قال سبحانه: كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. روح الابن، روح الأب، روح القريب، روح الصديق، هل تستطيعون إرجاعها حينما يأمر المولى سبحانه وتعالى بخروجها؟ لا يستطيعون ذلك. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وعند البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. وعند مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل، يمد لهم في الأعمار ويسارع لهم للخيرات وينعم عليهم بنعمه، ومع ذلك هم يتأخرون. ومنهم أن يبلغ 60 سنة وتنتابه الأمراض وتأتيه الأشغال، ومع ذلك هو مصر على مجاوزة الحج لله عز وجل. إذا الرجال ولدت أولادها وبدأت أسقامها تعتادها وكثرت من مرض عوادها فهي جروع قد دنا حصادها، فستتقي الله عز وجل وتراجع حسابها. الأمر الثالث مما يتبين فيه عظمة المولى جل وعلا: عظمة صفاته سبحانه، عظمة الذات، عظمة الأفعال، عظمة صفاته سبحانه وتعالى. العلم صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، ومن أسمائه العليم. قال سبحانه: وأن الله بكل شيء عليم. وقال سبحانه إنك أنت علام الغيوب. وقال عز من قائل عالم الغيب والشهادة. وفي حديث الاستخارة عند البخاري أنه قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أستخيرك بعلمك، اللهم إني أستخيرك بعلمك. قال البخاري في صحيح كتاب التوحيد باب قول الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وإن الله عنده علم الساعة وأنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وإليه يرد علم الساعة. قال الإمام أحمد إذا قال الرجل العلم مطلوب فهو كافر، لأنه يزعم أن الله لم يكن له علم حتى خلقه. وقال وهو يعلم ما في السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما وما تحت الثرى وما في قعر البحار ومنبت كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبات ومسقط كل ورقة وعدد ذلك وعدد الحصى والظمأ والتراب ومثاقيل الجبال وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاتهم، ويعلم كل شيء لا يخفى عليه من ذلك شيء، وهو على العرش فوق السماء السابعة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هو الذي يرى جذيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهل والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان، كيف يكون ذا إمكان. الحياة صفة من صفات الله عز وجل الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة، والحي اسم من أسمائه تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. وعند مسلم من حديث ابن عباس أنه قال صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. قال الهراس ومعنى الحي الموصوف بالحياة الكاملة الأبدية التي لا يلحقها موت ولا فناء، لأنها ذاتية له سبحانه. وكما أن قيوميته مستلزمة لسائر صفات الكمال الفعلية، فكذلك حياته مستلزمة لسائر صفات الكمال الذاتية من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعزة والكبرياء والعظمة ونحوها. السمع وهو السميع، وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، وبكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني. قال سبحانه إنني معكما أسمع وأرى. وقال سبحانه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. تقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري تعليقا سبحان من وسع سمعه الأصوات، كانت المجادلة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جدار الغرفة لا أسمع ما يدور بينهما، وقد سمع الله كلامها من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات أو كما ورد. البصر صفة من صفات الله عز وجل الذاتية الثابتة في الكتاب والسنة. قال تعالى إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعند البخاري من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس ارضعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهو البصير يرى جذيب النملة السوداء تحت الصقر والصوان، ويرى مجال الكوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجبان. أيضا الاستواء على العرش مع قربه من عباده سبحانه ونزوله نزولا يليق بجلاله وعظمته. قال سبحانه الرحمن على العرش استوى. وقوله ثم استوى على العرش هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن فعلوه سبحانه فوق السماوات العلى بل فوق كل مكان فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستدين خلاف ذا ببيان وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان الإحاطة بكل شيء يوصف الله عز وجل بأنه مشيط وقد أحاط بكل شيء وهي صفة ذاتية والمشيط اسم من أسمائه تعالى ثابتة في الكتاب قال سبحانه والله مشيط بالكافرين وقال سبحانه وتعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما قال قوام السنة الأصبهاني المحيط هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه وهو الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ومما يدل على عظمته سبحانه الصفات الذاتية الخبرية الوجه صفة ذاتية خبرية لله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة قال سبحانه وتعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وقال عز من قائل والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وفي الصحيحين من حديث ابن عمر في الثلاثة الذين حبسوا في الغار قال كل واحد منهم اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه ففرج عنا ما نحن فيه ولذا وجه الله عظيم قال عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل حجابه النور لو كشفه لاحرقت سرحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ولذلك لا يسأل بوجه الله إلا الجنة لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ومن أعظم النعيم لأهل الجنة رؤيتهم لربهم تبارك وتعالى فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اليدان صفة ذاتية خبرية لله عز وجل نثبتها كما نثبت باقي صفاته تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وهي ثابتة في الكتاب والسنة قال الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بل يداه مبسوطتان وفي الصحيحين في حديث الشفاعة وفيه فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده خلقك الله بيده وفي الصحيحين يد الله ملأى لا يغيضها نفقة وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع قال سبحانه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب وقال سبحانه انظر تأمل السماء وعظم السماء والسماوات مطويات بيمينه والسماوات مطويات بيمينه الرجل والقدمان صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عز وجل في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تهاج الجنة والنار وفيه فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله وعند مسلم قدمه فتقول قط قط فامتلأت حينها الأمر الرابع الذي تتجلى فيه عظمة الحي القيوم عظمة الله عز وجل في هدايته لمخلوقاته في هدايته لمخلوقاته النمل يربي المواشي ويفرح الأرض ومن عجائب النمل ما ذكره الدكتور يوسف عز الدين فقد ذكر أن النمل استأنس مئات الأجناس من الحيوانات الأدنى منه شأنا قبل أن يوجد الإنسان على ظهر الأرض بملايين السنين بينما لم يستأنس الإنسان سوى نحو 20 من الحيوانات الوحشية التي سخرها لمنفعته ولأغراضه وحاجاته ولقد عرف النمل الزرع والرعي ولقد عرف النمل الزرع والرعي عن طريق الغريزة إن حشرات المن التي يطلق عليها أحيانا قمل النبات التي نراها على أوراق بعض النباتات يرعاها النمل ليستفيد منها ففي الربيع الباكر يرسل النمل الرسل لتجمع له بيض هذا المن فإذا جاءوا به وضعوه في مستعمرتهم حيث يضعون بيضهم ويهتمون ببيض هذه الحشرات كما يهتمون ببيضهم فإذا فقس بيض المن خرجت منه الصغار أطعموها وأكرموها وبعد فترة قصيرة يأخذ المن يدر سائلا حلا كالعسل كما تدر البقرة اللبن ويتولى النمل حلق هذا المن للحصول على هذا السائل وكأنها أبقار ولا يعتني النمل بتربية المواشي هذه وحدها. بل يعتني كذلك بالزرع وفلاحة الأرض. لقد شاهد أحد العلماء في أحد الغابات قطعة من الأرض قد نما بها أرز قصير من نوع نصف بدلي، كانت مساحة القطعة 5 أقدام طولا في 3 أرض، وكان طول الأرض نحو 6 سنتيمترات. ويتراءى للناظر إلى هذه البقعة من الأرض أن أحدا لا بد أن يعتني بها. فالطينة حول الجذور كانت مصلحة، والأعشاب الغريبة كانت مستأصلة. والغريب أنه لم يكن على مقربة من هذا المكان عود آخر من الأرض، فهذا الأرض لم ينمو من تلقاء نفسه، وإنما زرعه زارع. ولوحظ أن طوائف النمل تأتي إلى هذا المزروع وتذهب عنه، فانبطح العالم على الأرض يلاحظ ماذا يصنعه، ولم يلبث أن عرف أن هذا النمل هو القائم بزراعة الأرض في تلك البقعة من الأرض، وأنه اتخذ من زراعتها مهنة له تشغل كل وقته. فبعضه كان يشق الأرض ويحرثها، والبعض الآخر كان يزيل الأعشاب الضارة، فإذا ظهر عود من عشب الغريب قام إليه بعض النمل فيقضمونه ثم يحملونه بعيدا عن المزرعة. فنمى الأرض حتى بلغ طوله 60 سنتيمتر، وكانت حبوب الأرض قد نضجت، فبدأ موسم الحصاد. شهد صف من شغالات النمل لا ينقطع متجها نحو العيدان، فيتسلقها إلى أن يصل إلى حبوب الأرض، فتنزع كل شغالة من النمل حبة من تلك الحبوب وتهبط بها سريعا إلى الأرض، ثم تذهب بها إلى مخازن تلك الأرض. بل الأعجب من ذلك أن ضعيفة من النمل كانت تتسلق الأعواد فتلتقط الحب ثم تلقي به، بينما ضعيفة أخرى تتلقاه وتذهب به إلى المخازن. ويعيش هذا النوع من النمل عيشة مدنية في بيوت كبيوتنا ذات شقق وطبقات، أجزاء منها تحت الأرض وأجزاء فوق الأرض. في هذه المدن نجد الخدم والعبيد، بل الأعجب من ذلك نجد الممرضات اللائي تعنى بالمرضى ليلا ونهارا، ونجد منها ما يرفع جثة من يموت من النمل. يفعل ذلك بفعل ذلك النوع من النمل أو يفعل ذلك النوع من النمل كل هذا بدون تفكير، إنما يتم بالغريزة التي أودعها الله عز وجل في أجسامها الصغيرة. في أجسامها الصغيرة هذه بداية حشرة من الحشرات، فما بالك بباقي الحشرات وباقي الكائنات. وفي الكون كل يسير في طاعة مسخرا لربه تبارك وتعالى. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. كل ما في الكون يأتي دليلا خاضعا لله ساجدا، يدين له النجم في أفقه، يدين له الفلك الدائر، يدين له الفرق في عشه، ونشر السماء الجارح الكاسر، تدين البحار وحيتانها، وماء سحاباتها القاطر، تدين له العزب في غابها، وظل الفلى الشارد النافر، يدين له الذر في سعيه، يدين له الزاحف والناشر، تدين النهاد، تدين النجاد، تدين الوهاد، يدين له البر والفاجر، يدين الجلي، يدين الخفي، يدين له الجهر والخاطر، تدين الحياة، يدين الوجود، يدين المقدر والحاضر، وكل العباد إليه رجوع، وفوق العباد هو القاهر، وفوق العباد هو القاهر، كل كنى عن شوقه بلغاته، وربما أبكى الفصيح الأعجم. لو تأملها الإنسان أو لو تأمل هذه الهداية من كان يحمل في رأسه عقل حمار لقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما المخلوق فماذا عسانا أن نقول عن ضعفه؟ من أساس خلقته يقول سبحانه خلق من ماء مهين، وقال عز من قائل كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فالإنسان يعلم مما خلق، ما أساس خلقه؟ نطفة، قدرة، مجرة، لو تأملها ورآها لتقيأ، وربما قدرها وحطرها، فهي أساس خلقه. لكن بتدبير الحكيم العليم انظر إلى ما تصير تلك النطفة. ماذا نقول أيضا عن ضعفه؟ أمن ضعفه في رحم أمه وهو في ظلمات 3، أو حين خرج للدنيا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، أو نتحدث عن ضعفه بحوله وقوته، وهو لا يدفع عن نفسه ضرا ولا يأتي لنفسه بنفع إلا ما أراد الله عز وجل من ذلك. قال سبحانه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، وإن يسلبهم الذباب أحقر المخلوقات، أقل المخلوقات شأنا وأضعفها، لو سلبهم شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. يقول عمر رضي الله عنه: اللهم إني ضعيف فقوني، اللهم إني ضعيف فقوني، والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. ثمرات تعظيمنا لربنا تبارك وتعالى، ثمرات تعظيمنا لربنا تبارك وتعالى، لا بد أن العلم بصفات الله تعالى وأفعاله والإيمان بذلك على ما يليق به سبحانه وتدبر ذلك يورد ثمرات عظيمة وفوائد جليلة تجعل صاحبها يذوق حلاوة الإيمان ويعظم الله عز وجل كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ويصل إلى مرتبة المراقبة وهي عبادة الله عز وجل بأسمائه الخمسة: العليم، الرقيب، الحفيظ، السميع، البصير. فإذا آمن العبد بصفة العلم والإحاطة والمعية أورثه ذلك الخوف من الله عز وجل المطلع عليه الرقيب الشهيد. فإذا آمن بصفة السمع علم أن الله عز وجل يسمعه فلا يقول إلا خيرا. فإذا آمن بصفات البصر والرؤية والعين علم أن الله يراه فلا يفعل إلا خيرا. فما بالك بعبد يعلم أن الله يسمعه ويراه ويقدر عليه ويعلم ما هو قائله وعامله. حري بهذا العبد ألا يجده الله حيث نهاه، وألا يفتقده حيث أمره. إن كنت تعلم أن الله يا بشر يرى ويسمع ما تأتي وما تذر، وأنت في غفلة عن ذاك تركب ما نهاك عنه، فأين الخوف والحذر؟ تجاهر الله إقداما عليه، ومن حثالة الناس تستحي وتعتذر، ومن حثالة الناس تستحي وتعتذر فيستشعر رقابة الحي القيوم. إن كان في داره أو تخطى بالجدران أو استتر في أي مكان فليعلم أن الله يراه. غلق رجل أبوابا وهو يريد أن يراود امرأة عن نفسها، فقالت له: يا هذا أغلقت الأبواب؟ قال: نعم. قالت: بقي فماذا فعلت؟ أو كان في الصحراء؟ قال: يا فلانة ما يرانا إلا الكواكب. قالت: فأين مكوكبها؟ فأين مكوكبها؟ فأين الله؟ يقول عليه الصلاة والسلام، الحديث عند ابن ماجه وصححه الألباني: لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة حسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء أو بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. فقالوا: كفهم لنا يا رسول الله، كلفهم لنا. قال: ما إنهم منكم ومن بني جلدتكم ولهم من الليل كما لكم، لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لا يستحون من الله، لا يستشعرون رقابة الحي القيوم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن خوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب الذي أنت عليه. قال الله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ودخل رجل غيظة لا تشجر فقال: لو خلوت هاهما بمعصية من كان يراني؟ فسمع من يقول له: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يا مذنب الذنب أما تستحي والله في الخلوة ثانيك، غرك من ربك إماله إياك وستره طول مساويك. أهو عمر رضي الله عنه يطوف في شوارع المدينة فإذا به يسمع امرأة تقول: لقد طال هذا الليل وسود جانبه وأرقني ألا حبيب ألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوارحه. ما الذي منعها؟ الله. فوالله لولا الله لا رقابة عمر ولا غير عمر، لكن رقابة رب البشر. فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوارحه، ولكن تقوى الله أن لا تصدني وحفظا لبعلي أن تنال مراكبه. إذن هي المراقبة، هي المراقبة للحي القيوم. فهل راقب الله عز وجل؟ من جعل لله أندادا يدعوهم من دونه ويرجوهم من دونه وابتدع في دين الله ما لم يعلم به الله ولم ينزل به سلطانا؟ والله يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهل راقب الله عز وجل؟ من قام في عبادته مراهيا ناسيا أن الله يقول وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ وهل راقب الله عز وجل؟ من أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فتعاطى أمر السحر والكهانة ولبس على عباد الله بأقوال وأفعال ما أنزل الله بها من سلطان واستخف من قل نصيبه من العقل والدين فأطاعوه؟ أما سمع ذلك بقول الله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق؟ وهل راقب الله عز وجل؟ من بات ساهرا على المخدرات والخمور والزنا والفجور فارا من رقابة البشر ناسيا رقابة رب البشر؟ والله يقول إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. ومنها أن العبد إذا علم وآمن بعظمة الله عز وجل وبصفاته من الرحمة والرأفة واللطف والمغفرة فإنه يتوب إلى الله عز وجل ولا يتفرق اليأس والقنوط إلى قلبه طرفة عين. والله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ومنها أن العبد الذي يعلم أن الله متصف بصفات القهر والغلبة والسلطان والقدرة والهيمنة والجبروت يعلم أن الله لا يعجزه شيء، أن الله لا يعجزه شيء. ها هو هود على نبينا وعليه الصلاة والسلام يجادل قومه كما قال الله، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا سواك باب آلهتنا بسوء. فيقول قال إني أشهد الله، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يقوله لمن؟ يقوله لعاد إرم ذات العماد. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ومنها أنه إذا علم أن الله يتصف بصفة القوة والعزة والغلبة وآمن بها علم أن ما يكتسب قوته من قوة الله وعزته من عزة الله، وعلم أنه إن كان مع الله كان الله معه ولا طالب لأمره سبحانه. إبراهيم يلقى في النار فيقول الله للنار فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما فخرج منها إبراهيم ما مسه أذى. وموسى يخرج بقومه حتى إذا وصل إلى البحر وأدركه قوم فرعون وقال أصحابه إنا لمدركون، قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. أهو محمد عليه الصلاة والسلام في الغار وصاحبه يقول لو نظر أحدهم إلى بين قدميه لرآنا، فيقول عليه الصلاة والسلام ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لا تحزن إن الله معنا، فيكتسب قوته وعزته من عزة الله تبارك وتعالى، فالله يمنعه وينصره ويحوطه ويرعاه. ومنها أن من علم أن من صفات الله الحياة والبقاء علم أنه يعبد إلها، يعبد إلها لا يموت، حي قيوم، إله يدعوه في الليل وفي النهار، إذا اضطر دعاه، رفع سقفه فدعاه ففرج ما به، إذا أتته المزدحمات رجع إليه، إله لا يموت. فيكتسب بذلك عزة أنه يعبد الله تبارك وتعالى. ومن ثمرات الإيمان بصفة العلو والفوقية والاستواء على العرش والنزول والقرب والدنو كما يليق بجلال الله وعظمته أن العبد يعلم أن الله منزه عن الحلول بالمخلوقات وأنه فوق كل شيء مطلع على كل شيء بائن عن خلقه مستو على عرشه وهو قريب من عبده لعلمه. فإذا احتاج العبد إلى ربه وجده قريبا منه قريب منه فيدعوه فيستجيب له وينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل كما يليق به سبحانه فيقول من يدعوني فأستجيب له، فيورث ذلك حرصا عند العبد لتفقد هذه الأوقات التي يخلو فيها مع ربه القريب منه، فهو سبحانه قريب في علوه بعيد في دنوه. ومنها أن صفات الله الخبرية كالوجه واليدين والساقين والقدمين والأصابع وغيرها تكون كالاختبار الصعب للعباد، فمن آمن بها وصدق بها على وجه يليق بذات الله بلا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف، وقال كل من عند ربنا ولا فرق بين إثبات صفة العلم والحياة والقدرة وبين هذه الصفات، من هذا إيمانه ومرتقده فقد فاز فوزا عظيما. ومن قدم عقله السقيم على النقل الصحيح وأول هذه الصفات وجعلها من المجاز وحرف فيها وعطل فقد خسر خسرانا مبينا، إذ فرق بين صفة وصفة وكذب الله فيما وصف به نفسه وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو لم يكن من ثمرة الإيمان بهذه الصفات إلا أن تدخل صاحبها في زمرة المؤمنين الموحدين لكفى بها ثمرة، ولو لم يكن من ثمراتها إلا أنها تميز بين المؤمن الحق الموحد المصدق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبين ذاك الذي تجرأ عليهما وحرف نصوصهما واستدرك عليهما، فكيف إذا علمت أن هناك ثمرات أخرى عظيمة للإيمان بهذه الصفات الخبرية؟ منها أنك إذا آمنت أن لله وجها يليق بجلاله وعظمته وأن النظر إليه من أعظم ما ينعم الله على عبده يوم القيامة وقد وعد به عباده الصالحين، سألت الله النظر إلى وجهه الكريم فأعطاك، وأنت إذا آمنت أن لله يدا ملأى لا يفيضها نفقة وأن الخير بين يديه سبحانه سألته مما بين يديه، وإذا علمت أن قلبك بين أصبعي من أصابع الرحمن سألت الله أن يثبت قلبك على دينه، وهكذا. ومعنى هذا الكلام أن تعلم أن الوحي أساس وأن العقل تبع له، ولذلك إخوتي في الله عظم كل شيء تعلق بالله عز وجل لعظمة الله تبارك وتعالى، عظم التوحيد لأن المساس به أمر خطير، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وعظم شأن الصلاة وسائر شعائر الإسلام لأنها لله تبارك وتعالى، وعظم الحب في الله والبغض في الله، وعظم الدعوة لأنها لله عز وجل، وعظم عداء أولياء الله لأنه عداء لله تبارك وتعالى، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ويتجلى أحبتي في الله، يتجلى إيمان العبد بعظمة الله عز وجل في أمور، أما أولها فالسرور والبهجة والانشراح بقرب الله عز وجل وعبادته، طمأنينة تشرح البال وتأتي إلى الخاطر، والإنسان يتعبد لربه تبارك وتعالى، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. الأمر الثاني من ذلك الإعراض عن الاعتراض، الإعراض عن الاعتراض، من علم أن تلك عظمة الحي القيوم فإنه يعرض عن الاعتراض ويسلم لله عز وجل في كل شأن من شؤون حياته وفي كل أمر من أموره، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أهلهم. الأمر الثالث الإخلاص لله تبارك وتعالى، الإخلاص، من الذي يستحق أن تصرف له الأعمال؟ من الذي يستحق أن تكون الأعمال مجردة له إلا الحي القيوم تبارك وتعالى؟ فخف عقله ونصيبه من الدين من رأى الناس بأعماله وهم لا يملكون له ضرا ولا نفعا، بل إن أول من تشتعل بهم النار يوم القيامة هم الذين قدموا أعمالهم لغير الله عز وجل، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم في أول ثلاثة تسعر بهم النار. فهذه الأعمال تدعوه للإخلاص لله تبارك وتعالى لا غير، تدعوه كذلك إلى اليقين، إلى اليقين، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يترددوا، لم يشكوا طرفة عين. ولذلك انظر كيف كان يقين صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول بعضهم والله لو تقوم القيامة غدا ما عندي مستزاد، هل استنظر طاقته وجهده في ذات الله تبارك وتعالى؟ عمير بن الحمام يلقي بثمرات في يده ويقول لئن عشت حتى اخذ هذه الثمرات انها لحياه طويله، انها لحياه طويله. انظر عن اليقين عند ذاك الذي قام من عند اهله في ليله عرس ليخرج يجاهد في سبيل الله، او ذاك الذي قال للنبي عليه الصلاه والسلام ما على هذا بايعته، انما بايعته على سهم او على سهم يدخل منها هنا ويخرج منها هنا، لا يريد الدنيا ولا يريد متاعها. او عند اليقين عند ربعي بن عامر وهو يدخل على رستم فيرى أبنته ودنياه فيقرر في ذاته وبنفسه انها تستحق ان يضعها باقدام حماره وان يمزقها برمحه المسلم ويملي على صاحبها امر الله. ان الله ابتعثنا لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد. اليقين الذي يجعل حقائق التوحيد ويجعل القرآن والسنة تتبلور في قلب الإنسان فتكون سلوكا واقعا، سلوكا له في حياته يتدبرها صباحا وساء ومساء، لا أن تكون أدلة يستحضرها في ذهنه يستشهد بها متى ما شاء، لكن إيمان وعمل صالح تقوى لله عز وجل أن يكون هذا اليقين في قلبه حتى يعلم أن ذلك كله من عند الله تبارك وتعالى. من تلك الثمرات يعرف الحياة على حقيقتها، جناح بعوضة لا تساوي عند الله جناح بعوضة، الجدل الأشك الذي تكالب الناس من أجله وفتنوا به وفتنوا به وقطع بعضهم بعضا من أجله وعاداه تعاد بعضهم بعضا من أجل الدنيا، المؤمن الذي يعلم عظمة الحي القيوم ينزل الدنيا منزلتها الحقيقية لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فيتخذها طريقا ليصل بها إلى مكان صدق عند مليك مقتدر. ثم آخر تلك الأمور أنها تقذف في قلبه حقا الاستعداد لليوم الآخر، الاستعداد لليوم الآخر. ما هي الدنيا؟ ما هي أحمالها؟ ما هي شهواتها ولذاتها؟ من إن من تيقن هذه الأمور حتى الشبهات تزول بإذن الله تبارك وتعالى إذا عرضها على الكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة تبددها تبديدا لا تبقى معه شبهة. وحينما يجاهد نفسه ويصبر بذات الله عز وجل فلا شهوة، لا بد من الصبر فيستعد لليوم الآخر لأن النعيم هناك، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وأن إلى ربك الرجعى. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، هؤلاء الذين يجاوزون حدودهم إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه الذين آمنوا بالله عز وجل وساروا على الصراط المستقيم، رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم قدوة وإماما، وصبروا ابتغاء مرضات الله وفي ذات الله، وجاهدوا أنفسهم. كم هي الحياة؟ 60 سنة 70 أقل أو أكثر، ما تساوي مقابل خلود ولا موت، خلود ولا موت. ولهذا يؤتى بأنعم أهل الدنيا الذين تنعموا بكل الملذات وفسقوا كل فسوق وفجروا كل فجور، فيغمس يوم القيامة في ذلك في النار غمسة، ثم يقال له هل رأيت نعيم؟ قال ما رأيت نعيما قط، هذا من غمسة، فما بالك بخلود ولا موت. ويؤتى بأبعث أهل الدنيا ممن آمن بالله واستقام وصبر على اللأواء وعلى البلاء، ويغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له أرأيت بؤسا؟ قال ما رأيت بؤسا قط، هذا من غمسة، فما بالك بخلود ولا موت. يستحضر الإنسان ذلك أن الله عز وجل أن يرحمه برحمته. إخوتي في الله، أنا قلت كلاما إن أصبت فيه فمن الله والحمد لله، وإن أخطأت فيه فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان مما أخطأت به، وأنا راجع عن كل ما أخطأت به قبل أن أنبه على ذلك. أستغفر الله من ذنبي وأشكركم على هذا الحضور، وأسأل الله عز وجل أن يبيض وجوهكم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن يجمعنا وإياكم في الجنة في الفردوس الأعلى، إن الله ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.